بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله. الحديث هنا عن الأشياء التي يؤخذ الرهن في مقابلها. عندنا راهن ومرتهن ومال مرهون، أطراف الرهن. هذا المال المرهون الذي يعطيه الراهن للمرتهن في مقابل ماذا؟ يعني هل يجوز أن يعطى أي رهن لأي شيء لأي حق؟ أن الحقوق أقسام، أم أن الفقهاء رضوان الله عليهم جعلوا المرهون في مقابل نوع من الحقوق وليس في مقابل أي نوع؟ قالوا أولا نشترط أن يكون حقا ثابتا، مو يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. شلون ثابت؟ يعني أنا الآن أقرضتك 100 دينار، فآخذ منك رهنا في مقابل هذه 100 لأنها حق، واحد. اثنين، ثابت في ذمتك، خلاص ما عندنا كلام أنه سيثبت أو لن يثبت، بمجرد أن اقترضتها صارت حقا ثابتا في ذمتك. ثلاثة، مستقر، حق ثابت مستقر مو متزلزل، يعني يمكن ويمكن، كما مثلوا في عند بعض الفقهاء طبعا، وإن كان الشهيد الثاني هنا لا يقبل هذا المثال. ثمن المبيع حال الخيار، اشتريت من عندي هذه السلعة واشترطنا الخيار، أعطيتني 100، هذه 100 حق لي، عفوا لم تعطيني 100، حتى نقول راهن بها، لم تعطيني 100، هذه 100 اللي هي ثمن السلعة حق ثابت، يقول لا لأنك اشتريت السلعة، بس هذا الثبوت متزلزل لأن الخيار لا يزال قائم، يمكن أن ترد البيع ويمكن أن أرد البيع إذا كان الخيار من الطرفين، فهي حق ثابت لكنه مو مستقر. متى يصير مستقر؟ بعد زمن الخيار، لاحظين؟ فبعضهم اشترط الاستقرار حتى بهذا المعنى، يعني ما يمكن أن يؤخذ رهن في مقابل الثمن ما لم يكن مستقرا. وإذا أردنا نجيب مثال على الاستقرار لا خلاف فيه، العارية المضمونة، لما انت استعرت من عندي هذا الشيء ما صار في شيء ثابت في ذمتك، متى يصير؟ يوم اللي يتلف هذا الشيء، فهي مضمونة فيستقر حين ذاك ثمنها في المقابل. على كل حال احنا نقول نشترط ان يكون الحق موجودا، واحد، ثابتا، مستقرا على رأي. طبعا قلنا أن الشهيد الثاني هنا لا يقبل، يعني لا يوجد الاستقرار. ثلاثة أو أربعة، أن يكون في الذمة وليس عينا، نفس مثال العارية المضمونة، يصير محل خلاف بناء على هذا، لأن العارية المضمونة صحيح أنها مضمونة لكنها هذه مضمونة مو ثمنها مضمون، فأنت لما استعرت من عندي هذه السلعة أجي أقول لك ولا أعطيني شيء في مقابلها كرهن، الرهن يجب أن يكون في مقابل حق ثابت في الذمة، وهذه مو حق ثابت في الذمة، هذه حق ثابت بس في العين، حقي في هذه العين مو في الذمة. متى يصير في الذمة؟ لما تتلف هذه ينتقل إلى الذمة عينا مثلا أو قيمة، فهنا يصير أخذنا الرهن قبل وجود الحق في الذمة. ومن هنا نقول نشترط أن يكون الحق ثابتا وفي الذمة مستقرا على رأي. إذن أولا الحق موجود، مو سيوجد، مو أقول لك والله أعطيني رهن وأقرضك، ما يصير. الرهن لابد أن يكون على حق موجود مو سيوجد. اثنين ثابت مو متزلزل، يمكن ويمكن. ثلاثة في الذمة وليس عينا خارجية. أربعة على خلاف مستقرا. طبعا لابد أن أشير أيضا إلى أن موضوع ما في الذمة أيضا ليس شرطا لا خلاف فيه. في الفقه المعاصر فيه كلام أنه حتى ما في العين الخارجية إذا كان حقا مربوطا بالعين الخارجية يمكن أخذ رهن الاستيثاق عليه. بس احنا كلامنا الآن عما هو موجود هنا. قال وأما الحق، يعني حديثنا هنا عن الحق الذي يؤخذ الرهن في مقابله. عندنا راهن ومرتهن وعندنا مرهون، هذا المرهون في مقابل شنو نسميه الحق. وأما الحق فيشترط ثبوته، واحد أن يكون حقا ثابتا موجودا يعني في الذمة، لكن أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا. مثل ثمن المبيع ولو في زمن الخيار بتعبيره ليس مستقرا، كالقرض وثمن المبيع ولو في زمن الخيار. هذا مثال للحق الثابت في الذمة غير المستقر، ثمن المبيع حال الخيار. ليش مو مستقر؟ لأنه ممكن أن يتراجع عن هذه الصفقة، وبالتالي لا يستقر ثمن المبيع في ذمة المشتري. قال والدية بعد استقرار الجناية. الجناية نشترط فيها لكي يؤخذ شيء في مقابلها أن تستقر تثبت. ليش؟ لأن الجناية لها حالة امتدام، يعني الآن هو قطع منه شيء وبعدها السالفة ما تنتهي، بس هو يقطع يقول له أعطيني رهن في مقابل ما ثبت، يقول له لا انتظر إلى أن كمل العملية كلها، يقص يدك كاملتين، يقتلك بعدين طالب في الرهن. ليش نشترط استقرار الجناية؟ لأنه قبل استقرار الجناية ما معلوم شنو هو الحق الثابت في الذمة أساسا، لابد أن تصل إلى مداها الأخير حتى نعرف ما الذي استقر في الذمة. قطع اليد لازم نشوف وقفت المسألة عند قطع اليد أو لا أدت إلى الموت، فلابد أن تستقر الجناية عند حد حتى نستطيع أن نأخذ في مقابلها رهن، لأنها ما لم تستقر عند حد ما معلوم المستحق فيها. قال والدية بعد استقرار الجناية. تعريف استقرار الجناية وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير أو يتغير موجبها. خلاص هنا وصلنا إلى درجة من المعروف بعد دية قطع اليد، هنا ما راح يتغير بالموت. أما نفترض لا، الآن لا يزال ينزف ولا يزال الأمر قابل أن يموت من هذه العملية، لا قبله قبل الاستقرار لا يمكن أن نرهن. ليش؟ لأن ما حصل بها بهذه الجناية في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، يمكن أن يتطور الأمر إلى جناية أشد، وبالتالي ما معلوم الاستحقاق شيئا. زين. قال ثم إن كانت حالة. الجنايات كما سيأتي قسمان، قسم ديتها حالة وقسم ديتها مقسمة سنتين وسنة وثلاث سنوات إلى غير ذلك من التقسيمات. نقول هذه الدية حالة استقرت طبعا، هذا خلصنا من شرطية الاستقرار، يعني وصلت إلى الحد الذي يوجب الدفع. بعد ما وصلت إلى الحد الذي يوجب الدفع نجي نسأل هل هي حالة أم لا. إذا كانت حالة جاز أخذ الرهن في مقابلها لأنها حالة، صارت مستحقة بها، صارت مستحقة بالحلول فيؤخذ في مقابلها رهن. زين، ليست حالة لكنها لازمة للجاني لأنه عمد أو شبه العمد، طبعا عمد مع عفوي الطرف نقول شبه العمد حتى لا يتأتى احتمال آخر، شبه العمد ما لهرب، ما في اتفاق شبه العمد بعد. إذا كانت حالة إذن جاز أخذ الرهن في مقابلها لأنها صارت مستحقة بالحلول. إذا كانت شبه عمد أيضا جاز الرهن عليها سواء كانت حالة أو غير حالة. ليش؟ لأن شبه العمد معناه ثبوت الحق في ذمة الجاني سواء كانت حالة أو غير حالة، بالنتيجة لابد له أن يدفع. بينما فيما إذا كانت جناية خطأ وغير حالة لا. نقول التفصيل حتى يتضح. الآن نجي عندنا إحنا خطأ عمدي ما لنا كلام، عفوا جناية عمدية ما لنا كلام فيها لأن هذه يتأتى فيها القصاص. كلامنا الجنايات صارت قسمين، شبه عمد وخطأ. نجي إلى الخطأ. الخطأ إذا كان حالا خلاص بعد معروف من سيتحمل النتيجة. شبه العمد حال أو غير حال لا يفرق، لأن شبه العمد الذي سيدفع الجاني وقد ثبت في ذمته الجناية، وإحنا قلنا استقرت الجناية بعد فثبتت في ذمته. الآن لو بعد سنة ما يفرق، كالقرض، القرض مو بعد سنة هو راح يدفع، مع ذلك نقول لي يجوز أخذ الرهن عليه لأنه ثابت في ذمته وإن لم يكن حالا. عندنا الجناية الخطأ غير الحالة اللي هي بعد سنتين وبعد سنة وبعد ثلاث سنوات، هل يجوز أخذ الرهن عليها؟ يقول لا، لأنها في ذمة العاقلة وفي ذمة الجاني، في ذمة منه العاقلة. الخطأ على العاقلة صح؟ العاقلة الآن شكل، بعد سنة شكل، بعد سنتين شكل، بعد ثلاث سنوات شكل. يعني افترض لو أن العاقلة الآن هم أربعة، بعد سنة بلغ من ليس من العاقلة فصاروا خمسة، فليش ثبت الحق في هالأربعة ذيلا؟ لأن الرهن راح يؤخذ من هؤلاء. لا، فنقول لا، ننتظر الحلول متى ما حل القسط الأول بعد سنة نشوف منو العاقلة نطالبهم برهن، يجوز هناك أن يعطوا رهنا في مقابل هذا القسط. أما قبل الحلول لا، لأنه ما معلوم من هم العاقلة قبل الحلول، يعني من هم العاقلة الذين يجب عليهم الدفع بعد سنة، واحد مات واحد بلغ. فإذا في الخطأ غير الحال لا نقبل الرهن لعدم معلومية المستحق للدية، يعني المستحق لدفع الدية المفروض، وإذا مستحق الدية معنى من يدفع إليه ما أقول. لاحظتوا؟ ثم إن كانت يعني بعد أن ثبتت الدية عفوا الجناية تقرت، نجي نسأل إن كانت حالة اللي هي خطأ كانت أو غير خطأ، ما دام حالة أو لازمة للجاني كشبيه العام، لأن الخطأ مو لازم للجاني كشبيه العام، جاز الرهن عليها مطلقا. مطلقا يعني حالة أو غير حالة لأنها انتقلت إلى ذمته بعد. وفي الخطأ المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول. ليش؟ لأن المستحق عليه الدية غير معلوم. العاقلة بعد، العاقلة الآن شكل، بعد سنة شكل، بعد سنتين شكل، فليش نأخذ رهن من قبل هؤلاء؟ الرهن يدفعه منه مستحق الدية، يعني من عليه أن يدفع.
ثلاثة
يجوز. إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط. واحد استجن ذاك الوقت ليس من العاقلة صح؟ الآن هو من العاقلة بس بعد سنة اللي هو جاء وقت الدفع طلع مجنون، هذا يدخل ضمن العاقلة؟ بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق والمستحق عليه هو كجاني، وإن كان مؤجلا بس النتيجة معلوم، هو وهو الآن نفسه هو بعد سنة ما أدري. ولذا قال ويجوز الرهن عند الحلول على قسط مو ثلاث سنوات سنة دية الخطأ، ثلاثة أقسام يعني يقسم ثلاثة أقساط على ثلاث سنوات، فقال بعد حلول سنة يصير ثلث مستحق صح، فيرهن على هذا الثلث لأنه صار مستحق ومعلوم منه بعد أن مضت السنة، مو صار معلوم من العاقلة الذين يلزمهم الدافع، فنقول مو مشكلة ذيلا يدفعوا راهن في مقابل الثلث طبعا مو في مقابل كل الدية، لأنه بعد سنة ثانية ما معلوم منه. ويجوز الرهن عند الحلول على قسطه وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة. زين انتهينا من دية الجناية. إذن دية الجناية بعبارة مستوفات، أولا نشترط استقرار الجناية، قبل أن تستقر الجناية لا رهن، لازم تصل إلى حد نقطة أنها لن تتجاوز إلى غيره حتى يصير معلوم إيش قد هي الدية أساسا اللي راح يصير الرهن في قبالها. استقرت نجي نسأل الجناية خطأ أو شبه عمد، إن كانت شبه عمد جاز الرهن في مقابلها حالة كانت أو غير حالة، لأنها على الجاني والجاني هو الآن نفس بعد سنة ما راح بعد يتغير الجاني. وإن كانت خطأ محضا نقول إذا كانت حالة جاز الدفع يعني جاز الرهن في مقابله لأنه معلوم من سيدفع العاقلة معلومة، وإن كانت غير حالة لا يجوز الرهن في مقابلها، ويجوز الرهن مقابل كل قسط حال حلوله. نجي إلى مال الكتابة. مال الكتابة شنو هو؟ العبد المكاتب. المكاتبة عقد بين السيد وعبده، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيسوي بينه وبين العبد عقد مكاتبة، جيب لي هالقد انت حر. طبعا لابد أن يعين العوض ويعين الأجل إليه كما سيأتي في كتاب التدبير والمكاتبة. والمكاتبة على قسمين، طبعا العبد بعد ما يسوي العقد يروح يسعى لتحصيل مال يعطيه للمولى في مقابل حريته. المكاتبة على قسمين، مشروطة ومطلقة. المطلقة هي هذه التي يعني يذكر في صلب العقد الإيجاب والقبول والأجل والعوض، يسموه مكاتبة مطلقة. أكو مكاتبة مشروطة، وهي فيما إذا اشترط السيد على العبد إرجاعه إلى العبودية إذا لم يؤدي المال، يسموها مكاتبة مشروطة. نعم طبعا هو احنا قلنا المشروطة يعني فوق الإيجاب والقبول والأجل والعوض يجي نقضة، وهي شنو؟ أنه إذا لم تؤدي تعود ركا. نعم بهذا الشرط تصبح مشروطة، ولديك مو شروط، ديك صلب العقد، ديك صلب العقد. حتى يخرج العقد عن الغرر لا بد من تعيين المدة، لا بد من تعيين العوض، إيش قد هذا العبد يدفع حتى يصير حر. مال الكتابة فيها زين. في كلا الحالين في مقابل المال الذي سيدفعه العبد في المكاتبة المشروطة أو المطلقة، المال صار في ذمة العبد للمولى، هل يستطيع العبد أن يضع رهنا عند المولى في مقابل مال الكتابة؟ هذا السؤال، هذا معنى الرهن في مقابل مال الكتابة. العبد سيسعى لتحصيل مال لإعطائه السيد، نسميه مال الكتابة، هل يجوز إعطاء رهن في مقابل هذا المال؟ يعني العبد يعطي للمولى رهن، قلت من وين له؟ كنا احنا مو صار عندنا موجت عندنا مسألة العارية للرهن، قال هذا نفس الشيء راح يسوي. مستوفي مال الكتابة موضوع حق ثابت في الذمة إلى آخره ما مضى. لا ما ملك شيء، احنا قلنا يروح يستعير، موجت عندنا مسألة أن الإنسان يستطيع استعارة شيء ليرهنه، فهذا العبد يروح من عبد سابق صار حرا الآن، يقول تعال ساعدنا مولانا، أنت رفيق مهنة سابق، عطنا شيء نعطيه للمولى رهن، يجوز مستكمل لشرائط مغنى الحق يجب أن يكون ثابتا في الذمة إلى آخره. هنا قال ومال الكتاب، الواو عطف على شنو؟ كالقرض وثمن المبيع والدية وفي الخطأ ومال الكتابة، يعني معطوف على ما يجوز الرهن في مقابله. قال وإن كانت مشروطة على الأقرب، ليش هذا وإن؟ فلما تشوف وإن في عبارة معنى أن هذا الفرد فيه لبس، وإن وجه اللبس؟ وجه اللبس أن المشروطة مو ثابتة، وإحنا اشترطنا أن يكون الحق ثابتا في الذمة، المشروطة مو فيها رجعة له فقد لا يثبت. يقول لا، وإن كانت مشروطة على الأقرب، لأن موضوع الكتابة المشروطة فيه آراء ثلاثة. هذا اللبس موجود فيها لأنها غير مشروطة، لأنها مشروطة يعني متزلزلة، يعني المال مو ثابت في ذمة العبد يقدر يبطل، وبالتالي يعطي رهنا في مقابل حق غير ثابت في ذمته، هذا اللبس موجود. بينما الشهيد الأول يقول لا، وإن كانت مشروطة يجوز، وإن كانت مشروطة ليش تبريره؟ لأنها لازمة للمكاتب مطلقا، مشروطة صحيح بس مشروطة من قبل من؟ من قبل المولى، هو اللي يقدر يرجع بيها، العبد ما يقدر. هذا أحد التفاسير للمشروطة، مو إحنا عدنا انقسام المكاتبة إلى مشروطة ومطلقة صح؟ بس معنى المشروطة شنو؟ المشروطة هل بمعنى أن كلا الطرفين يقدر يعود فيها؟ أو لازمة من قبل المولى وجائزة من قبل المكاتب؟ أو لازمة من قبل المكاتب جائزة من قبل المولى؟ الشهيد الأول يقول لأنها لا يعني يقول يعني قصدي الشهيد الثاني هذا يقول بس تبرير رأي الشهيد الأول، يقول لأنها لازمة للمكاتب مطلقا، يعني سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة هي من قبل المكاتب العبد لازمة، فصار الدين في ذمته خلاص على الأصح مقابل الأصح. والقول الآخر، قولين في مقابل الأصح، والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب، يعني من قبل العبد مو من قبل المولى، فيجوز له تعجيز نفسه. إذا جاز له تعجيز نفسه يعني ما يبطل، ما يروح يشتغل، يصير الوقت يقول ما عندي فلوس، يقول يلا أول لازم من قبل المولى، هذا معنى المشروطة، أن المولى ما يقدر يعوض إلا إذا تحقق الشرط وهو انقضاء الأجل وما أعطاه فلوسه صح، بس خلال هالمدة ما يقدر يعوض فيها، اللي يقدر يعوض منه العبد، يعوض دائما ما يسوي شيء. والله شغلتنا عارفة أحسن من الشغلة دي، فحين ذاك لا يصح الرهن على مالها. ليش؟ لانتفاء فائدة الرهن، إذ له إسقاطه متى شاء. العبد له إسقاطه متى شاء. قال وهو على تقدير تسليمه، يعني لو فرضنا أن هذا الكلام اللي هو القول الآخر صحيح غير مانع من الرهن. ليش؟ عندك مثال، قال كالرهن على الثمن في مدة الخيار، مو يقدر يعوض؟ يعني في واقع الأمر هذا معناه اشتراط الاستقرار، وإحنا الاستقرار ما نشترطه، صح؟ هو الشهيد الثاني لا يشترط الاستقرار، فهذا أقصى ما هناك، هو حق ثابت في ذمته لكنه غير مستقر، يقدر يعوض. مثل ما واحد باع شيئا اشترى شيئا وله الخيار في أن يعود، حق ثابت في ذمته لكنه غير مستقر. شلون هناك قلنا يجوز له الرهن؟ هنا يستطيع أن يرهن أيضا. قال وهو على تقدير تسليمه، يعني سلمنا أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب وله تعجيز نفسه، لكن ذلك غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار. وفي قول ثالث، إذن القول الأول أن المكاتب لازمة عليه جائزة عند المولى، القول الثاني عكس. وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، يعني حتى في المطلقة يقدر يعوض العبد، بينما في المشروطة اثنين هم يقدروا يعوضون. ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق، لما كانت المطلقة لازمة من طرف السيد والمشروطة جائزة من الطرفين، معناه نفس التوجيه الذي ذكر في القول الثاني من عدم جواز الرهن يأتي في الثالث. والرد الذي رددنا عليه يأتي أيضا، يجوز عند الشهيد الثاني. ولذا قال ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأفراد، يعني على كل التفسيرات، على كل التفسيرات المشروطة أنها جائزة من قبل المولى، لازمة من قبل العبد، جائزة من قبل العبد، لازمة من قبل المولى، جائزة من الطرفين، كله يجوز الرهن. وما للجعالة بشرط بعد الرد، واحد ضايع من نهشي يجعل مالا لمن يحضره لمن يجده، يسميه مال الجعالة، يقول اللي يجيب فلان شي نعم إله 100 دينار، واحد يقول عطني رهن أنا أجيبه عطني رهن، نقول له مال الجعالة ما صار حقا ثابتا في ذمة الجاعل بعده، يعني الآن مو ثابت في ذمته، يوم اللي تجيب الشيء يثبت في ذمته. وإذا نقول ومال الجعالة بعد الرد لثبوته في الذمة حينئذ لا قبله، وإن شرع فيه، يعني وإن شرع هذا الشخص راح يدور وكذا ما استحق إلى الآن شيء، لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه. وقيل يجوز، القائل العلامة في التذكرة، العلامة رحمه الله في التذكرة قال يجوز بعد الشروع، قبل أن يشرع في العمل يقول لا ما يستحق. ليش التبرير مولانا؟ قال لأنه يؤول إلى اللزوم، ما دام ده يدور معناه بيحصل، معناه مال الجعالة صار إليه كالثمن في مدة الخيار، مو يؤول إلى اللزوم، وانت قلت الثمن في مدة الخيار يجوز. قال الشهيد الثاني وهو ضعيف. ليش؟ إذ الفرق واضح، لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله، ما يتراجعه فتنقضي المدة فيصير لازم، والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة، يمكن يصير يمكن ما يصير أساسا، يمكن يحصل يمكن ما يحصل، فالتنظير في غير محل. قال ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به. هذا يقتضي لنا أن نحضر هذا المثال. لو أن شخصا آجر نفسه أو داره هذه الدار، هذه الدابة، هذه النفس، الأعيان الخارجية آجرها لك، تقول لي أعطني رهن في مقابلها، يمكن بطل؟ يقول لا، لا ما يعطي فلوسه. إيه يعني لا يعطي فلوسه ولا يمكنه من شنو، ولا يمكنه من الانتفاع بالدار أو الدابة المستأجرة. في واقع الأمر هنا مؤجر ومستأجر، من اللي طالب الرهن؟ المستأجر. المستأجر طالب رهن. لو كان المؤجر ما في مشكلة، لأن المؤجر يطالب المستأجر بشيء في ذمته، المؤجر يطالب المستأجر بمال في الذمة مقابل العين، بس المستأجر وش يطالب المؤجر؟ مو شيء في الذمة، يطالب هذه العين الخارجية. وإحنا قلنا لابد أن يكون الحق ثابتا في الذمة مو في الخارج. في الخارج ما يمكن، يعني أنت استأجرت هذه المنفعة، هذه العين بمنافعها، ما تقدر تستوفي حقك من شيء خارج، حقك ثابت في هذه. طبعا قلنا هذا الكلام مناقشة، بس هذا بذكره لأنه هنا موجود. ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به. تفريعا، فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه، يعني إذا كان المؤجر قد أجر عينا مدة معينة لا يصح أخذ الرهن من قبل من؟ المستأجر على هذه المنفعة. ليش؟ لأن تلك المنفعة الخاصة المستأجرة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة، صح؟ فأنت لو أخذت شيء في مقابلها لا تقدر، لا تستطيع أن تستوفي حقك من هذا الشيء. شوفوا، أنت لما استقرضت، لما أقرض، صار في ذمة المقرض 100 دينار، تقول لي أعطني شيء أستوفي منه، لأنك تستوفي ما في ذمته. أما أنت لما استأجرت هذه المنفعة، مو مطلق هذه المنفعة، فلما تأخذ شيء في مقابلها ما تقدر تستوفي هذه المنفعة من هذا الشيء. لو استأجرت شيئا في الذمة تقدر تأخذ شيء لتستوفي ما في ذمته، ثم تستأجرت هذه العين، لأن تلك المنفعة الخاصة اللي هي المستأجرة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة. حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحو بطلت الإجارة، ما تنتقل لشيء آخر، لأن المستأجر هو هذه العين. فلو آجره في الذمة جاز، نعم. مثاله كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب، مو هذا الثوب، هو خياط، قلت تعال اشتغل عندي اليوم الفلاني لخياطة ثوب وعطيته 100 دينار، قلت له عطني شيء، عطني الماكينة مال الخياطة، استوفي منها حقي فيما لو لم تأتي، يجوز، لأن حقك صار في ذمته مو في عين خارجية. كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسها وبغيره لإمكان استيفائها حينئذ من الرهن، لأنه في الذمة، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق. المسألة الأخيرة، وتصح زيادة الدين على الرهن، والعكس أيضا صحيح، وزيادة الرهن على الدين، يعني دينك 100 دينار تأخذ رهن بألف بمئة وخمسين، والعكس دينك 150 تأخذ رهن 100. طبعا تستوفي حقك، وفيما لو كان الرهن زائدا تستوفي حقك وترجع الباقي، وفيما لو كان الرهن ناقصا تستوفي الناقص وتطالبه بالباقي، وتصح زيادة الدين على الرهن. فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه من الدين متعلقا بذمته، وزيادة الرهن على الدين وفائدته سعة الوثيقة، يعني تغطي دينك وأزيد، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء، يقول إيه ديني أنا 100 دينار والرجال عنده 1000، يعني يشتغل زين حتى يحقق. ولإمكان سلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين. هو صحيح 1500 بس يمكن يتحول إلى 100 دينار مع مرور الزمن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.